ما زلنا في كتاب الصداق الآن. قلنا أن المنفعة صح أن تكون صداقة. نعم. قال إذا تزوجها وأصدقها تعليم القرآن مدة معلومة، صح ذلك. إذا كانت المدة متصلة بالعقد وتطالبه بالتعليم، مش تلك المدة على حسب عادة التعليم، ولها أن تطالبه بتعليم ما شاءت من القرآن. يعني إن كان الأمر على الإطلاق فلها أن تختار يعني الأجزاء التي تتعلمها، وإن كان الصداق تعليم شيء من القرآن فيشترط أن يكون الشيء هذا سورة ولا بد أن تعلمها، لأن هذا سيدخل في الجهالات في هذا الباب. فإن كان الصداق تعليم شيء من القرآن فاشترط أن يكون السورة التي يعلمها التي يعلمها، فإن أصدقها تعليم 20 آية من سورة كذا ولم يبين الأعشار في وجهان أيضا فيها جهالة. الوجه الأول يصح لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب الواهبة ما معك من القرآن؟ قال سورة البقرة والذي تليها. قال زوجتكها على أن تعلمها 20 آية ولم يفصل. فعشرين آية هذه وأيضا رواية لابد ينظر فيها. والثاني لا يصح، وهو الأصح لأن الأعشار تختلف، وهذا صحيح. هناك جهالة، هناك جهالة، والجهالة غرر، والغرر يفسد العقود، الغرر يؤثر سلبا على العقود. وأما الخبر فإنما نقل الراوي جواز تعليم القرآن في الصداق ولم ينقل عين الصداق، ولا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد الصداق على مجهول. ولأن الجهالة كما قلت، الجهالة كما قلت أنه إذا عقد الصداق على مجهول فالجهالة تضر بالعقد. وهل من شرط أن يبين الحرف الذي يعلمها به؟ كان يقول يعني على قراءة نافع أو قراءة ابن كثير أو قراءة ورش أو غريمة، ففيه وجهان مضى بينهما بالإجارة، وهو صحيح أن نقول أنه لا بد أن يبين ذلك، لا بد أن يبين الحرف الذي سيعلمها إياه. وإن أصدق تعليم سورة وهو لا يحفظها فإن كان على أن يحصل لها تعليمها صح ذلك. يعني المهم أنها تتعلم، ليس شرطا منه. ويستأجر محرما لها أو امرأة تعلمها أو يتعلمها هو بنفسه، ثم يعلمها، وإن كان على أن يعلمها بنفسه ففي وجهه أحدهما يصح، كما لو أصدق خدمة عبد لا يملكه، وإن أصدق تعليم صورة فأتت بامرأة غيرها ليعلمها مكانها، فهل يلزمه تعليمها؟ في وجهان، الأول يلزمه كما لو اقترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها. طبعا هو الوجه الأول قال يصح كما لو أصدق ألف درهم أو درهم في ذمته، والثاني لا يصح كما لو أصدق خدمة عبد لا يملكه. والحق في هذا الباب لابد أن نفهم أنه المسألة إن تركها على الزواج على الإطلاق أن يعلمها، وجب عليه أن يعلمها هو، يتعلم ويعلمها هو. وإن قال بأنها تحصل ذلك تعليما فله أن يستأجر من يعلمها، ويكون قد أدى ما عليه من الصداقة. وإن أصدق تعليم صورة فأتت بامرأة غيرها ليعلمها مكانها، فهل يلزم تعليمها؟ يعني في وجهان، أحدهما يلزم كما لو اقترت منه دابة لتركبها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها، الثاني لا يلزم لأن له غرضا في تعليمها، لأنه أطيب له، ولأنه يستلزم كلام زوجته لا يستلزم كلام غيرها. وهذا الصحيح، لأنه إذا كان يعلمها هي نعم، ففي كل حرف يعلمه يكافأ، وهو له مأرب في المكافأة، وهذه المكافأة لا يمكن أن تكون من غير زوجته. فيكون هنا الوجه الأصح والأسد في هذا الباب أنه لا يصح ولا يلزمه، لا يلزم أن يعلم غيره، لأنه يقول المهر أن أعلمك أنت، لا سيما أن له مأرب أيضا في تعليمها كما قلنا بالمكافأة، ولأنه أتقى إيقاع منفعة في عين فلا يلزمه إيقاعها في غيرها، كما لو أتقى خياطة ثوب بعيني فأتت بثوب غيري ليخيطه فلا يلزمه ذلك، وإن لقناها فحفظت ثم نسيت قال الشيخ أبو حامد فينظر فيها، فإن علمها دون آية فنسيتها لم يعتد له بذلك. وكم القدر الذي علمها إياها خرج من عدد التعليم في وجهان، أقله آية، يعني أقل من آية لا يعتد لا يعتبر، لأنه يطلق عليه اسم التعليم. فعلى هذا إذا علمها آية فنسيتها لم يلزم تعليمها إياها ثانية، والصحيح أنه يلزمه ذلك لأنه ينزل تحت ضمن التعليم. والثاني أقله صورة لأن ما دونها ليس بتعليم في العادة. وذكر ابن الصباغ أنه إذا علمها ثلاث آيات سقطت عنه عهدة التعليم وجها واحدا، وتسقط تعليم آية أو آيتين فيها وجهان، لأنه ثلاث آيات هذا تعليم. فرع أن ألتقها شعر تعليم شعر مباح صح، مع أن الشعر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يملأ صدر ابن آدم قيحا وصديدا خير له من أن يملأ شعرا، وقد ذم الله الشعراء قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن الحق بأن الشعر في نهايته حسن وحسن وقبيح وقبيح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان اهجهم وروح القدس معك يؤيدك، يعني فإن كان وعلمها لها ذلك، وإن أصدقت علم شعر فيه هجو أو فحش فهذا الذي يكون قد أصدقها شيئا محرما كالخمر والخنزير، فعليه بعد ذلك أن يرده. أبو حامد أبو إسحاق أكثر أصحابنا إن كانت ممن يطمع في إحكامها صح الصداق، طبعا لأن الله قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن كانت تريده للمباهاة لم يصح الصداق لأن فيه اتزان القرآن، وقال ابن الصباغ يصح لقوله وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، لا لا لا، الاستدلال بالآية الاستدلال بالآية هذا الاستدلال الحق أنه أن فيه لفت الانتباه إلى الطمع في الإسلام، إذا طمع في إسلامها. ولأنها قد تريد المبهاة فإن تعلمت وأسلمت يعني كسبيل. فإن ترفع علينا بعد التعليم فقد سقط عنه المهر، وإن ترفع إلينا قبل التعليم حكمنا بفساد المهر المسمى والذي ما هو مهر المثل. أنا أصلت لك الدرس الأول على الوقت. وإن تزوج حر مسلم كتابية على أن يعلمها شيئا من التوراة أو من الإنجيل لم يصح، لم يصح ليس أنه محرف أيضا، هو واجب عليه لأنه هذا إقرار منه على ما هي فيه، وهي على دين تخلد فيه في نار جهنم، لا يجوز الإقرار به بحال من الأحوال. فإن ترفع علينا حكمنا لها بمهر المثل سواء ترفع قبل التعليم أو بعده، لأن المسلم لا يقر على معصية ولا يعتقد تحريمها بخلاف أهل الكتاب، والصحيح الرجع أن هذا المهر لا يصح ويكون لها مهر مثل ذلك بعد ذلك. إن الله إنا إليه راجعون. لو في أسئلة تفضل تضمن بعد فضل يأخذ ألفا. إذا تزوج امرأة بألف على أن لأبيها أو لعمها ألف أخرى فالنكاح صحيح والمهر فاسد، كما قلنا أن هذا في شيء من اختلاط الجهالة، لذلك لها مهر المثل، وإنما صح النكاح لأنه لا تفتقر صحته إلى صحة المهر، وإنما فسد المهر لأن قوله على أن لأبيك أو لأبيها ألفا إذا أراد أن ذلك هبة منه لأبيها فهذا شرط غير لازم، وإن أراد أن جميع الألفين الصداق لها والصداق لا يستحقها للزوجة فإذا فسد الشرط سقط المهر ونقصت المرأة من صداقها جزءا لأجل الشرط، وإذا سقط الشرط وجب أن يرد إلى المهر الجزء الذي نقصته من أجل الشرط، وهذا مجهول كما قلنا فيه الجهالة، والمجهول يضيف المعلوم. صار الجميع على الجهالة. قال الشافعي في القديم وإذا تزوجها على ألف على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا صح النكاح واستحقت الثلاث ألاف ولا شيء للأم والأب، وبه قال مالك. هو يقول الشافعي يقول المهر كله لمن؟ لأبيها. الشافعي يقول المهر كله لأبيها، فإذا استغفر الله المهر كله لها فلا دخل لأبيها ولا لأمها. فإن قال بذلك ماذا فعل؟ صحح الشرط فقال الثلاث ألاف لها. وهذا قاله مالك، قاله عليه ابن أبي هريرة، ويجيء على هذا أن الألفين في الأولى للزوجة، وهذا مخالف لما قال المزني وذكره الشافعي في الأم في التي قبلها، والأول أصح، يعني فساد المهر ولا مهر المثل. إذا ثبت هذا فقد ذكر المزني بعد الأولى، ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا ولها منع وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة. قال أصحابنا أخطأ المزني في النقل، ولا فرق بين هذه والأولى، ويكون المهر فاسدا، وإنما نقل المزني جواب مسألة ثالثة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وهو إذا تزوجها بألفين على أن تعطي أباها منهما ألفا فيكون مهر جائزا لأنها قد ملكت الألفين بالعقد ولها حرية التصرف في ذلك، وما شرط عليها من دفعها لأبيها ألفا لا يلزمها، لأنه إن كان هبة منها فلا تلزم على قبل القبض أو على سبيل الوكالة منها لأبيها في القبض، وذلك لا يلزم عليها، وإذا لم يلزمها سقط ولا يؤثر ذلك في المهر، يعني يبقى المهر عليه. لأن المرأة لم تنقص من مهرها شيئا لأجل هذا الشرط، ولأن الشرط الزوج زاد في مهرها لكي تعطي أباها، ولأنه لا منفعة له في ذلك. عامة هذه المسألة فقهها وأصلها وأساسها أن المهر نحلة للمرأة، فليس لأحد أن يأخذها. كان في شرع من قبلنا أن المهر لوليها، وبينا في شرعنا أن هذا حق لها لأنها تمكنه من نفسها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإذا اشترط عليها أن تطيل بها الأمر إليها. قال شيخ أبو حامد وكذلك إذا أصدقها ألفين على أن يعطي الزوج منهما ألفا لأبيها لم يؤثر ذلك لأن ذلك هبة منها أو توكيل في قبضها، والتصرف لها لا حق للزوج فيه. قال شيخ محمد ومعنى هذا عندي أنه لم يرد به الشرط، وإنما أراد به أنه تزوجها على ألفين على أن لها أن تعطي أباها، يعني حرية عرضا وليس شرطا. أو يعطي هو أباها ألفا فالحكم ما ذكرناه، وأما إذا خرج ذلك مخرج الشرط فينبغي أن يفسد المهر، لأنه لم يملكها المهر ملكا تاما، لأنه إذا شرط أن يعطي بعضه لها وبعضه لغيرها فلم يملكها ملكا تاما فبطل. وكما قلنا وأن المهر ملك تام للزوجة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حكى الصيمري هذا عن بعض أصحابنا، ثم قال الصيمري وهذا هو قياس التحقيق أن لو كان من عقود المعاوضات وما الغرض في الغبن، فأما ما هو خلاف ذلك فلا. وصلنا إلى فرع لهذه الفروع في مسألة إذا تزوج امرأة بألف على أن يطأها ليلا ونهارا أو على أن ينفق عليها ويكسوها ويسافر بها أو على أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، صح ذلك؟ ولأن هذا كله له، ولو إذا عقد عليها وأعطاها المهر أن تمكنهم نفسها، وهذا على الطاقة. نعم. ولم يؤثر بالصداقة لأن ذلك من مقتضى العقد، وإن شرط على أن له أن يتزوج عليها أو يتسرع عليها صح ولم يؤثر، لأن هذا للنفي مقتضى العقد. الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإن تزوجها بمئة على ألا يتزوج عليها أو على ألا يتسرع عليها لا يأخذ إماء أو على ألا يسافر بها أو على ألا تكلم أباها أمها أو على ألا يكسوها أو على ألا ينفق عليها أو على ألا تخرج من بيتها متى شاءت، فالنكاح صحيح والشرط والمهر فاسدان. عقد النكاح عقد وثيق لا يبطل فيكون صحيحا والشروط كلها تفسد والمهر فاسد، أما الشروط هذه كلها تخالف مقتضى العقد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لها الولاء، ثم قال قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. لا سيما وشرط ألا سافر بها وأيضا ألا يعني ألا يبدي بها أو شرط ألا يتزوج عليها، وخالف ذلك مالك أبو حنيفة وأحمد أيضا قال شرط صحيح. مالك أبو حنيفة قالوا بالمذهب قالوا نعم كل هذه شروط باطلة، وهذا قول الجمهور. أحمد قال شرط صحيح والمعنى ثبت الخيار فسخ النكاح، وروى ذلك عن عمر معاوية وأيضا شريح وعمر بن العزيز. قولوا دليلنا عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وفي كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، في كتاب الله أن المرأة تكون مطواعة لزوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب لها مهر المثل. هذا المهر فاسد فيجب لها مهر المثل، لأنها تركت لأجل الشرط جزءا من المهر، فإذا سقط الشرط وجب رد الجزء المجهول، وإذا كان الجزء مجهول راجع على المعلوم فصار الكل مجهولا. وإن كانت الجهالة هنا يرد إلى المتفق عليه ومهر المثل. قال أبو علي بن خيران يجب لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، والصحيح والمذهب هو أن لها مهر المثل، ولأن المسمى قد سقط اعتباره وإنما الاعتبار مهر المثل، وإن تزوجها على 1000 إن لم يخرجها من بلدها أو على 2000 إن أخرجها فالمهر فاسد ويجب لها مهر المثل. وقال أبو حنيفة إن وفى لها بالشرط الأول كان لها 1000 ولم يفي لها كان لها مهر مثلها. يوسف قال الشرطان جائزان والصحيح أن الشرطان فاسدان والعقد صحيح ولها مهر المثل، دليل أنه دخل في العقد على التخير بين عوضين فكان العوض فاسدا. التخير يجعل فيه جهالة، لم يختر واحدة منهما فإذا يجعل فيه جهالة، كما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة يجعل فيه جهالة في هذا الباب. نقف عند هذه المسألة في مسألة الصداق، وقلنا بأن الصداق حق صرف محض للزوجة، ولا يجوز أن يشترط عليها أو يشترط عليها أن تعطي منه شيئا لوليها، ولو قال أمهرتك ألفا وألفا لأبيك لم يصح، والمهر فاسد وعليها مهر المثل. نعم.